بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم قصة آية، هذا البرنامج الذي يأتيكم برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أيها الإخوة المشاهدون ما نقوله في هذه الحلقات عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن آيات كتابه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم بما نقوله من العلم حول هذه الآيات العظيمة. كل آية في كتاب الله تستحق أن تفرد بحلقة وأن نفردها بقصة، ولكن نحن قد تخيرنا من الآيات القرآنية ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نافعا وأن يكون أولى من غيره لضيق وقت هذه الحلقات. اليوم سوف نتوقف أنا والشيخ عبد العزيز الزهراني حول آية من آيات سورة التوبة، آية عظيمة تتحدث عن مسألة الولاء لله سبحانه وتعالى والولاء لنبيه صلى الله عليه وسلم ولدينه ولأتباعه المؤمنين ومنابذة كل من خالفهما. وهذه مسألة في غاية الأهمية لكل مؤمن، لأنه ينبغي أن يكون ولاؤك المطلق لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولدينه. فتسمعنا يا شيخ عبد العزيز هذه الآيات ثم نعود مع بعض الوقفات فيها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
فتح الله عليك شيخ عبد العزيز. هذه الآيات من سورة التوبة أيها الإخوة المشاهدون، وسورة التوبة سبق في حلقة ماضية أن ذكرنا أن هذه السورة لها أسماء أخرى غير اسم التوبة، وتسمى بالفاضحة وتسمى بالكاشفة وتسمى بالمقشقشة، وكل هذه الأسماء مأخوذة من هذه الآيات القوية التي وردت فيها شيخ عبد العزيز في فضح المنافقين وفي كشف أسرار الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كان آباؤكم، وفي الآية التي قبلها يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وأزواجكم أولياء إن استحق كفر على الإيمان. طيب، هل عند الواحد والد قال لئن لم تنتهي لأرجمنك وأجرني مليا؟ فأيس إبراهيم عليه الصلاة والسلام من والده. والعجيب أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يستغفر لوالده، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. الله سبحانه وتعالى نهى، وبين أبيه وبين والدته هي مبنية على الدين قبل أن تكون مبنية على النسب. ولذلك نحن الآن نحب بلال بن رباح رضي الله عنه ونبغض أبا لهب، مع أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال من الحبشة وليس من قريش وليس من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء. وبوق ذلك يقول عمر رضي الله عنه عندما في يوم من الأيام عندما دخل بلال قال: مرحبا بسيدنا، عفوا، عندما دخل أبو بكر فقال: مرحبا بسيدنا وأعتق سيدنا. فقالوا أنه يقصد أبا بكر لأنه سيد الصحابة رضي الله عنهم، واعتق سيدنا يعتق بلال. فنحن لا ننظر إلى النسب إلا بعد الدين، النسب يجي في مرحلة متأخرة، لكن القرابة الدين هي القرابة الحقيقية بين المسلمين. هذه الآيات الحقيقة في غاية القوة والصرامة. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا، شف هذا الوصف، يا أيها الذين آمنوا، يعني أنتم تدعون أنكم مؤمنون، طيب تعالوا، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، يقطعوا العلاقة، ولتبقى العلاقة علاقة ود رحم.
والأب
الأب حتى لو كان كافرا تحسن إليه وتبرى،
يعني
نعم
الوالد والوالدة،
الوالد والوالدة، لكن نكتب غضه لأنه على الكفر. إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم قال في الآية التي بعدها قل إن كان آباؤكم، وشوف أخذ الأقارب حسب الدرجات، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، خلاص مش بقي من قرابات، ما كاد يخرج منها أحد، الأب والابن والإخوان والأزواج والعشيرة
بس كلهم
كلهم. قال قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، يعني ثروة التي تملكونها، وتجارة تخشون كسادها، يعني مصالحك الاقتصادية إن كنت تاجرا، ومساكن ترضونها، يعني الوطن الذي أنت فيه وبيتك الذي أنت فيه، ماذا؟ لاحظ أن هذا كله شرط. ولئن كان طول أين هو جواب الشرط؟ قال أحب إليكم من الله ورسوله، من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين الفاسقين. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك قدم أمر الله وقدم أمر رسول الله على كل هؤلاء.
فيما فعل عبد الرحمن بن عوف مع والدته.
نعم، ما هي قصة عبد الرحمن بن عوف مع والدته يا شيخ عبد العزيز؟
لما أسلم
أيوة
ورفضت أن تأكل، يعني أضربت عن الطعام.
جميل.
أن تأكل
والد عبد الرحمن بن عوف،
والدته. نعم
جميل.
قال والله لو خرجت نفس النفس.
نعم.
لما رجعت أظن عن
جميل. قال لو كان لك مئة نفس ثم نعم. خرجت نفس النفس ثم رجعت عن ديني.
نعم.
وأظن مثل هذا وقع لأم مصعب بن عمير أيضا عندما كان مرفها، وكان يعني زي أشبه ما يكون يعني مدلل عند والدته، فلما دخل في الإسلام حرمته من الطعام وحرمته من كذا، ولكنه لم يرجع عن دينه واستمر يحسن إليها. فالله سبحانه وتعالى يقول قدم أمر الله وقدم أمر رسوله واجعلهما أحب إليك من كل أحد.
الله
أكبر. الحمد لله الأصل أنك تبر بوالدك وبوالدتك وبأبنائك وبزوجتك وبإخوانك، ما كانوا على دينك وكانوا على، لكن إذا تعارض أمر الله
صاحبهم في الدنيا معروف.
نعم، إذا تعارض أمر الله سبحانه وتعالى مع أمر هؤلاء أو محبته مع محبة هؤلاء فقدم أمر الله وقدم أمر رسوله. ولذلك الله يقول إذا كانت هذه التجارة وهذول الآباء وأحب إليكم من الله وأحب إليكم من الرسول وأحب إليكم من الجهاد في سبيل الله فتربصوا، يعني فانتظروا عذاب الله وعقاب الله على هذا التفضيل وعلى هذا الاختيار. وهذه الآية لها قصة يا شيخ عبد العزيز، وهي أن ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بالهجرة إلى المدينة جعل الرجل يقول لأبيه ولأخيه وامرأته إنا قد أمرنا بالهجرة، فمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه أمر الهجرة ويخرج، ومنهم من يتعلق به زوجته وعياله وأولاده ويقولون نشدناك الله أن تدعنا هنا، ويرق ويجلس معهم مع قدرته على الهجرة. فنزلت هذه الآية تعاتب هؤلاء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم ذكر قاعدة، قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فينبغي على المسلم، هذه قصة هذه الآية من فوائدها يا شيخ عبد العزيز، أن قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان عامة لجميع المؤمنين، وليست خاصة بمن نزلت فيهم الآيات في أول الإسلام. وهذه من القواعد المهمة في فهم القرآن الكريم، أن العبرة يا شيخ عبد العزيز في القرآن الكريم هي بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. صحيح أن هذه الآيات نزلت ابتداء في هؤلاء بالذات، لكن يدخل تحتها كل من يقدم أمر والديه على أمر الله ورسوله، ويقدم أمر زوجته على أمر الله ورسوله، وأنه ظالم لنفسه بذلك، وأنه متوعد، ومن يوالي الكافرين فهو منهم. لذلك قال الله في سورة المائدة ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال العلماء أي مثلهم في الكفر والحكم. ولا شك أن الذي يختار الكافرين وموالاتهم ومحبتهم أنه ملحق بهم، وإلا كيف نميز الكافر من المؤمن؟ إذن فمن قدم أمر الكافرين ومحبتهم على أمر الله ورسوله فهو منهم. وخص الله سبحانه وتعالى، ولاحظ أن الله خص هؤلاء الأقارب المقربين، لأن الإنسان بفطرته ينزع إليهم، الإنسان بفطرته ينزع إلى محبة والده ووالدته وزوجته وابنه وأخيه وعشيرته.
فالبعيد من باب أولى.
فإذا كان طبعا هو الله لم يذكر لك ولاية البعيد لأنها من باب أولى، لكن الله نهاك عنهم حتى قدم الأقرب في الأقرب، فقدم الآباء ثم الأبناء ثم الإخوان، حتى يقول لك أشد العلاقات الأسرية والرحم قوة هي الأبوة، أخرها قدم أمر الله ورسوله ثم تجي هي بعدين. إن وافقت أمر الله ورسوله فأنت مأمور بعناية بها والمحافظة عليها وصلة الرحم والإحسان إليهم، وإن تعارضت فأمر الله مقدم.
الله أكبر.
وهذا الذي صنعه الصحابة رضي الله عنهم، وضربوا فيه أروع الأمثلة.
الله أكبر.
بل أن من الأمثلة المشهورة أن أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه والده كان مشركا، واللي هو الجراح، وكان مناصبا للعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وجاء في معركة بدر مع، إن لم أكن واهم أنا ما أدري هل هي معركة بدر أو معركة أحد، لكنها إحدى المعركتين. فجاء في جيش المشركين وأبو عبيدة ابنه في جيش المسلمين، وإذا به يناصب يريد أن يقتل ابنه بالذات، يعني حاط في رأسه أنه لازم يقتل ابنه عامر رضي الله عنه. فما زال أبو عبيدة يعني يشيح بوجهه هنا وهنا، يريد يعني وش الورطة هذا يعني. فيعني يعني قتل في المعركة، قتل والده في هذه المعركة، وأثبت أبو عبيدة رضي الله أن أمر الله وأمر رسوله مقدم على والده. ولذلك نزلت آية تؤيد أنه لا يعني لا اتصال بين الكافر والمؤمن ما دام محاربا لله ورسوله، حتى لو أباك أو ابنك أو أخاك. وطبعا هذه في الحقيقة شديدة على النفوس، ولا يا عبد العزيز؟
صحيح،
شديدة جدا أنك تشوف والدك في صف المشركين وأنت في صف المؤمنين، وأنت مأمور بمحاربته.
لا إله،
يعني موقف ليس سهلا. طبعا نحن نذكرها في التاريخ، لكنها في الواقع كانت من أشد ما يكون، لكن الوحي فصلها، لا علاقة لك به، الكفر قد فرق بينكما. ولذلك لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن، حتى في المواريث ما يورثون، لأن الإيمان قد انتفى بينهم، ولا توارث بين الكافر وبين المؤمن. من فوائد هذه الآية أيضا وجوب حب الله ورسوله، يعني ليس حب الله ورسوله يا شيخ عبد العزيز اختياري
ولا باللسان كمان،
ولا باللسان فقط، وإنما يتعرض الإنسان الذي يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الله إلى ابتلاءات واختبارات. ولذلك عندما تخالف أمر الله وأمر رسوله وتدعي أنك تحبه، حبك هذا كاذب. ولذلك يقول الشاعر يقول: يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد خيرا تفوز به أو فطرحها وخذ رجس الشياطين. ولذلك يعني يقول الشاعر، يقول أيضا الشاعر يقول: إن المحب تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا قياس، هذا قياس في أو هذا لعمري في القياس بديع. ثم يقول: إن المحب لمن يحب مطيع. فالعلامة الحقيقية لاتباع الله ومحبته ومحبة رسوله هي اتباعه، فإذا ضعف الاتباع فالمحبة فيها دخل. وأيضا من فوائدها أيضا يعني أهمية الجهاد وتقديم على أمر النفس، ومن فوائدها أيضا أن ينبغي أن يكون حبك الأول والأخير لله سبحانه وتعالى ولرسوله، كل ما يتعارض معه أن تلغيه مقابل حب الله وحب رسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك يا شيخ عبد العزيز وللإخوة المشاهدين الكرام أن يجعلنا من المحبين لله والمحبين لرسوله، وأن يجعلنا ممن يقدم حب الله وحب رسوله على أهواء أنفسنا وحظوظ أنفسنا، إنه سميع مجيب. ونلقاكم في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد أنزلنا